الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 100 من أحاديث معلى ظاهرها الصحة لشيخنا مقبل رحمه الله. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أما اللهم افتح لي أبواب رحمتك ثابتة في حديث أبي أسيد وأبي حميد في الصحيح، وأما اعصمني من الشيطان فسيأتي أنها معلولة، والثابت اللهم إني أسألك من فضلك. قال: هذا الحديث ظاهره الحسن، وقد كنت كتبته في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، ولكن الإمام النسائي رحمه الله ذكره في عمل اليوم والليلة، فقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم باعدني من الشيطان. خلف محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب قوله قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة، احفظ مني اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت من المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم احفظني من الشيطان. خالف ابن أبي ذئب رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. ثم قدم علينا كعب فقال أبو هريرة: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قال كعب: صدق والذي أكرمه، وإني قائل لك اثنتين فلا تنسهما: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم احفظني من الشيطان. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان، لأن ذاك ثقة، محمد بن عجلان صدوق، ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري، وحديث أولى عندنا بالصواب بالله التوفيق. وابن عجلان اختلط عليه حديث سعيد المقبري ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وسعيد عن أخيه عن أبي هريرة وغيرهما من مشايخ سعيد، فجعلهم ابن عجلان كلا كلها عن سعيد عن أبي هريرة بن عجلان ثقة والله أعلم، انتهى. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الحديث رجاله رجال الصحيح، وفلح بن سليمان حديثه في الصحيحين مقبول لتحري صاحبه الصحيح، أما خارج الصحيح الذي يظهر أن حديثه لا يبلغ الحسن، وما قيل أنه قد تبع فليح عند البزار عند ابن عبد البر فقد أجاب عنه المحقق فقال: وظن قوم أنه قد تبع عند ابن عبد البر، ثم قال: قلت ومن شاء هذا الوهم أنه ذكر عند المصنف الراوي عن أبي طوالة هو أبو سليمان الخزاعي، والصواب أنه ابن سليمان، وهو فليح وكنيته أبو يحيى والله تعالى أعلم، انتهى. قال أبو عبد الرحمن وهذا هو الوادعي. والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل قال: إن أبا زرع ذكر الحديث من طريق فليح بن سليمان، ثم قال: هكذا رواه ورواه زائد عن أبي طوالة عن محمد بن يحيى بن حبان عن راث من أهل العراق عن أبي ذر موقوف عليه ولم يرفعه، قال الظاهر موقوفا على الحال. قال: قلت لا، المرفوع صحيح لضعف فليح ولمخالفة زائد بن قدامه وثقة ثبت صاحب سنة كما في التقريب، ولا الموقوف لأن فيه مبهمين من أهل العراق، وأيضا لا يدرى سمعوا من أبي ذر أم لا. قال رحمه الله: قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار: حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله، فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه، وإذا حدثتكم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به، فإني لا أقول ما تنكرونه وأقول ما تعرفونه. هذا يعني سيأتي أنه لا يثبت ويتشبث به مثل هؤلاء الذين يطعنون في السنة، لا سيما في هذا الزمان كثير من الناس يجهلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقلبت عندهم الحقائق فأصبح الباطل عندهم حق والحق عندهم باطل. لو أخذوا مثل هذا الحديث سيذهبون إلى الاختلاط وإلى كشف وجوه النساء وإلى سماع الغناء وإلى أكل الربا وإلى غير ذلك من البلاء. قال: هذا الحديث ظاهره الصحة، وعبيد بالرجال هو عبيد بن محمد بن موسى، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وليس مقصودا لأن العلة في هذا الحديث من فوقه، فقد عد البخاري رحمه الله ذكر أبي هريرة وهما، فقال في التاريخ ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقال ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه. قال يحيى عن أبي هريرة وهو وهم ليس فيه أبو هريرة انتهى، يعني مرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل بعد أن ذكر هذا الحديث، قال أبي: هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه، انتهى. وقال العقيلي في الضعفاء الكبير بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق المتقدمة عن الطحاوي، وليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح. ثم أيضا هو منكر. الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال عرضوه على أنفسكم، قبلتموه أبردتموه. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. هذا الحديث يخير، هذا الحديث يخير وليس لهم خيار من أمرهم. قال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما قال يتحكموا إلى ما في أنفسكم، ما في قلوبكم، ما في أهوائكم. الإسلام ما هو ذوق، الذوق عند الصوفية وعند غيرهم، أما الإسلام هو استسلام للأدلة، ما قاله الله عز وجل وما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به. ثم أيضا الواقع يرد هذا الحديث. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى، ناداه في صلاته فلم يجب، قال: ما منعك أن تأتي يا أبا سعيد؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لماذا ما قال: يا رسول الله استنكرت هذا الأمر واستعظمته أن أجيبك وأنا في الصلاة؟ هذا القول يعني هذا القول قول باطل، هذا الحديث باطل، لا يكفي أنه فقط مرسل، زد على ذلك الحديث الآخر الذي استدل به الطائفة التي تسمى نفسها بالقرآنية وهي بعيدة عن القرآن والسنة: إذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فاقبلوه وإلا فردوه. قال ابن معين وغيره، وهذا قيل الشوكاني أيضا وغيره: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن. يعني هذا الحديث معناه أنك تتحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الأمور التي ثبتت بالسنة ولم تثبت بالقرآن، وكم من أمور في القرآن مجملة وفصلتها وبينتها السنة. إذن هذا الحديث مردود بالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث كان قد ذكره الشيخ مقبل الصحيح المسند، وربما له فتاوى عليه وبعضهم يأخذ به، والصحيح أنه حديث لا يثبت. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا طلع الفجر لا يجوز الأكل ولا الشرب، سواء كان الإناء في يدك أو على الأرض. وأسوأ منه من يستدل بهذا الحديث على أنه إذا كان يجامع أهله أن يستمر في شأنه حتى ينتهي من الأذان أو حتى يفرغ من شأنه، هذا قياس على حديث غير صحيح، ثم قياس مع الفارق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو فذكره. قال أحمد أيضا: حدثنا روح قال: حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا مزغ الفجر الحديث يدور على محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، وإليه كما قاله ابن أبي حاتم في العلل. قال رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو به، وذكر الحديث. قال: قلت لأبي. وروى روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وذكر الزيادة المتقدمة فيه. قال أبي: هذان حديثان ليس بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، عمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح، وذكره أيضا. انظر إلى أهل العلم وإلى أهل العلل، يتذوقون الأحاديث تذوقا ويفهمون ما ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيردونه ويبينون ضعفه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قد جاء عن أبي هريرة ثابت وجاء عن عائشة، لكن هذه الطريق ضعيفة. رواه الترمذي. ثم قال: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، الحديث ظاهره الحسن، ولكن من أبي حاتم رحمه الله يقول في العلل: وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي سلمة عن أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي حديث الحارث أشبه محمد بن عمرو لزم الطريق. انتهى الجادة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قال عبد الرزاق: والحزورة عند باب الحناطين. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مرسل. قال: قلت هذا الحديث ظاهر وإسناده في غاية من الصحة، ولكن معمرا قد خالف أوثق الناس في الزهري وهو شعيب عند أحمد والحاكم وعقيل ويونس ليليان الأول عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم، والثاني في كلام الترمذي عقب الحديث المذكور وصالح بن كيسان عند أحمد والنسائي، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله ابن عدي بن حمراء بن مرفوع به مرفوعا، وابن مسند بن حمراء هذا من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فرواه معمر، فرواية معمر تعتبر شاذة والله أعلم. يعني الحديث ثابت لكن من رواية معمر غير ثابت. فائدة: أشار الترمذي عقب الحديث بأن محمد بن عمرو خالف الزهري فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثم قال: وحديث الزهري عندي أصح. انتهى ملخصا. قلت: وحديث محمد بن عمرو وابن علقمة أخرجه الطحاوي كما في شرح المعاني، فالحكم على روايته كالحكم على رواية معمر والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.